إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى في منظومته السير إلى الله وإلى الدار الآخرة، قال: نصح الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. في هذا البيت والذي فيه يتتبع الناظم رحمه الله تعالى المنازل العالية التي ينبغي أن يسلكها كل سالك وسائر إلى الله وإلى الدار الآخرة، ألا وهي منزلة النصيحة. فقال رحمه الله: نصحوا الخليقة، أي قاموا معهم بأداء شعيرة النصيحة. والنصيحة إخواني في الله مقام عظيم من مقامات الدين، ولا أدل على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، بمعنى أن الدين قائم على النصيحة، فلا قوام ولا قيام للدين والملة إلا بالتناصح. وهذا إن دل على المقام الأسمى التي احتلته النصيحة في ديننا وفي شريعتنا وفي ملتنا. ولأهمية النصيحة كان عليه الصلاة والسلام يبايع الناس عليها، وكما جاء في الحديث الصحيح: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم، وعلى النصح لكل مسلم. وجعل نبينا صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلمين بعضهم على بعض ما جاء في الصحيح حيث قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر من هذه الحقوق: وإذا استنصحك فانصح له. لابد إذا طلب منك نصيحة فتوجه له بالنصيحة يا عبد الله، ولا تبخل عليه بها. فالشاهد إخواني في الله أن الأدلة المتكاثرة تدل على عظيم هذه المنزلة بما يكون من التناصح بين المسلمين. وهنا مسألة إخواني في الله حتى نستبين جميعا هذه المنزلة العالية، منزلة النصيحة. ما معنى النصيحة؟ قال العلماء في تعريف النصيحة: هو إرادة الخير للمنصوح بفعل ما ينفعه وبترك ما يضره. فعل الخير أو إرادة الخير للمنصوح بفعل ما ينفعه أو بترك ما يضره، هذه نصيحة. فإذا قمت أنت يا عبد الله بتوجيه إنسان ما، كائنا من كان، بأن يفعل خيرا فقد نصحته، أو أن يترك شرا يضره فقد نصحته. ومن هنا إخواني في الله تأتي مسائل مهمة متعلقة بمقام النصيحة على هذا المعنى. أولاها أن نعلم إخواني في الله أن النصيحة قبل أن تؤدى إلى الغير ينبغي أن تؤدى إلى نفسك، إذ لا يعقل أنك توجه الناس إلى الخير وأنت محروم من هذا الخير، أن تدلهم على ما فيه رضا الرب عز وجل وأنت لا تفعله، أو أنك تبعدهم عما يسوءهم ويضرهم في دينهم ودنياهم وأخراهم وأنت لا تجتنبه، فإن هذا من القول على الله بغير علم، ولما تقولون ما لا تفعلون. بل ينبغي على الناصح قبل أن يتوجه بالنصيحة إلى المنصوح ينبغي هو أن يتمثل بها حتى تكون للنصيحة الوقعة على القلوب وعلى النفوس. الأمر الثاني في بيان أن النصيحة علت منزلتها في أن هؤلاء لم يكتنزوا الخير في أنفسهم وإنما بلغوه إلى غيرهم. فقول الناظم رحمه الله نصحوا الخليقة، والمؤلف الناظم رحمه الله تعالى ذكر هذا المقام بعدما عدد لنا عدة صفات ومقامات ومنازل سار عليها هؤلاء، من مقام الصبر، من مقام الشكر، من مقام الرضا، من مقام الإحسان، إلى غيرها من المقامات الحميدة. وكأنه يشير إلى أن هؤلاء ما ينبغي أن هذه المقامات التي بلغوها أن لا يكتنزوها لأنفسهم، وإنما كما أنها قد بلغتهم ينبغي أن يوصلوها إلى غيرهم. هذه النصيحة إن كانوا من عباد الله الصابرين نصحوا غيرهم بالصبر، إن كانوا من عباد الله المتوكلين نصحوا غيرهم بالتوكل، إن كانوا من عباد الله المحسنين نصحوا غيرهم بالإحسان، وهكذا قس ما مر معنا من منازل سلفت وخلت. وكأن الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت يشير إلى أهمية نشر الخير، وعلى أن السائر إلى الله جل وعلا لا ينسى أن يوصل خيره إلى غيره. وفي هذا المقام مقام النصيحة أيضا فائدة أخرى على أهمية تعليم الناس أو على أهمية تبليغ الخير للغير، وهذا مقام عظيم اجعله يا عبد الله من أعظم أعمالك إلى الله. وكم هي الأحاديث التي دلل فيها نبينا على أهمية التبليغ، فقال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أي حاول أنك تبذل كل ما تستطيع من قوة وبما آتاك الله من قدرة على نفع الآخرين، لا تكن أنانيا، إذا حباك الله بخير تجعله في نفسك تشح وتظن بأن ترسله إلى غيرك، لا، بلغ يا عبد الله وانصح غيرك لأن يكون مثلك أو أحسن منك. وهكذا ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال أحب العباد إلى الله أنفعهم، هذا أحب العباد، عنده منفعة ليست لنفسه بل منفعة لغيره، أحب العباد إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على مسلم أو تكشف عنه دينا أو تدفع عنه كربة أو تطرد عنه جوعا. تأمل في هذه المعاني ماذا تجدها؟ تجد أن هذه المعاني هي عبارة عن إرسال الخير منك إلى غيرك، سرور تدخله على مسلم، تدخل عليه الفرح والسرور والبهجة بما فيه إقرار لعينه وإصرار لخاطره، وكذلكم تكشف عنه كربة هم وضيق وحرج أو تقضي عنه دينا قد أثقله، أو كذلكم تطرد عنه جوعا، تعينه بمال، تعينه بطعام، تعينه بشراب، تطرد عنه الجوع والبؤس. هذه الأفعال لو وجدت يا عبد الله هي عبارة عن الغير، مع ذلك جعلها نبينا من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد تحلى به نبينا وقد تخلق به قبل بعثته لما نزل عليه الوحي أول ما نزل، فجاء عند خديجة رضي الله تعالى عنها. ماذا فعلت خديجة؟ أخذت تحدث نبينا بكريم فعاله، قالت كلا كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. وإلى ذكرت ما ذكرت من الخصال. عدد النظر يا عبد الله في هذه العطايا والخصال التي كان عليها نبينا قبل بعثته، والتي جبله الله عليها، عبارة عن إيصال الخير للغير. فما ظنك بعد بعثته عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس صلوات ربي وسلامه عليه جوده مع غيره؟ فالشاهد إخواني في الله أن مقام النصح هو عبارة عن إرادة الخير. فلا تظن، وهذه المسألة الرابعة، أنك لا تظن أن النصيحة عبارة عن كلام يدور بينك وبين منصوح. ليس هو كلام فقط، هذا من أنواع النصيحة الإرشاد، وإلا يدخل في النصيحة كما قال العلماء إرادة الخير للمنصوح. كل ما فيه خير للمنصوح بأن يفعل ما ينفعه بترك ما يضره، كل ما تؤديه معه يعتبر نصيحة. إعانتك، مساعدته، كل هذه نصيحة. إرشاده نصيحة، توجيهه نصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصيحة، الدعوة إلى الله نصيحة. ولهذا قال نبينا الدين النصيحة، هو قائم على النصيحة، بمعنى أنك تبذل خيرك لغيرك، هذا هو النصح، لأنك تريد الخير له، تريد الخير له. ومن هنا قال الناظم رحمه الله تعالى: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم، ما نصيحتهم إلا لوجه الله، ولأنهم يبتغون وجه الله فدفعوا غيرهم إلى هذا المضمار في رضا محبوبهم. قال: بالعلم والإرشاد والإحسان. هذه الأنواع ليس عبارة عن إرشاد، لا، العلم نصيحة، إرشاد نصيحة، إحسانك مع الناس نصيحة، كل هذه من النصح، وأعظمها كما أشار الناظم بالعلم، أنك توجه الناس يا عبد الله بالعلم، وهذه من أعظم مقامات النصيحة. وليس معنى العلم يا عبد الله أنك تبقى على كرسي أو أن تخطب جمعة أو أن تلقي درسا، هذا من العلم، من العلم، وإلا فإن العلم أوسع من ذلك بكثير. كونك تعلم جاهل هذا علم، ولو كان هذا الجاهل من أفراد أسرتك، تعلم ابنك، تعلم زوجك، تعلم أحد من أفراد قرابتك، هذا علم، تعلم شيء مما علمك الله. من ذلكم ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم في نفسه فقط، لا، وعلمه لغيره، هذا من صور النصيحة، أنك تعلمت ثم تعلم غيرك، ولو في القرآن، ولو آية من القرآن. حتى قال العلماء: ويدخل في هذا الحديث وفي فضله ما يقوم به أولياء الأمور من تعليم أبنائهم سور القرآن. كونك يا عبد الله تعلم أبنائك الفاتحة، تعلمهم قصار السور، تحفظهم في بيوتهم وفي منازلهم، فيما بينك وبين ابنك أو بينك وبين بنتك تعلمهم شيء، هذا تعليم، وتتحصل يا عبد الله على أجر العلم والتفضيل. فلهذا إخواني في الله، فينبغي أن نوسع مداركنا في هذا الباب حتى يشمل الخير المجتمع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم. كل المسلمين بحاجة إلى التناصح فيما ينفعهم في دينهم. هذا إخواني في الله خلاصة ما يذكر في هذا البيت، والذي أشار فيه الناظم رحمه الله تعالى إلى منزلة النصيحة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.